الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الاثار المذكوره عن ابن عباس وغيره في المتعه على المطلق قبل المسيس وقبل الفرض، قطعا ابن عباس وابن عمر حسن البصري والزهري وقتادة ومجاهد والربيع بن سليمان والضحاك ابن مزاح. وأنا أمليتكم اللي هو ابن خدامة اللي قتل المؤمن، صحيح؟ طيب. وكلام اللي هو الطبري نخى وخفنا في الايه عنده، نعم، في كلام الطبري في قوله وقال وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق فإنه معتل بأن الله تعالى ذكره، وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة، يعني الطبري مش عاجبه إلا كل، لكن مين اللي قال واستثنى؟ هي يعني ما أنا عاجبه قال الطبري دي بالصحابة وعفى عنهم، هذا مستحيل، فاهم ازاي؟ واما مجيبوها على كل احد سوى المطلقه المفروض لها الصداق فانهم اعتلوا بان الله تعالى ذكره لما قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كان ذلك دليلا على ان لكل مطلقه متاعا سوى ما استثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الطبري أخذ بالإيه؟ بقوله من هذا جبل المطلقات المطلقة بالمعروف اللي هي الآية 241 من سورة البقرة، خلاص خد دي وما خدش بالإيه؟ خد بالعموم أو بالمطلق ولم يلتفت لا المخاطب أو المقيد، ساب ده. وطبعا ده وجه ليس وجها في الأصول، أنا عندي مطلق يبقى لابد أخذ بالمقيد، عندي عام أخذ بالإيه؟ بالمخصص. أي نعم، مما قرره أو مقرر في الأصول إنه العموم على العموم، ولا يجوز تعطيل العام للبحث عن الخاص، هاخد به جميل، لكن إذا ورد الخاص وعلمته تعين المصير إليه، دي تكتما. لكن أنا أعلم المخصص وأنا اللي جبته وأنا اللي اتصورته بأسانيدي ومع ذلك مصر على العمل بالمطلق، طبعا ده كلام ما يستقيم. طيب، فلما قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، كان في ذلك دليل عندهم على ان حقها النصف مما فرض لها، لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها، فكان معلوما عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها أن حكمها غير حكم التي لم يفرض لها، إذا أو لم يفرض لها تمشي هذه وهذه، إذا طلق قبل المسيس فيما لها على الزوج من الحقوق. وهو ده الكلام المعتمد، هو مش معتبر هذا، هو يبقى العام على ايه؟ على عمومه. وبيقول ولا يستحيل في لسان العرب ان انا اقول لهن فنصف ما فرضتم والمتع. طب احد يسأل الامام الطبري من اين لك هذا؟ هو لا يستحيل من اللغة، صح؟ هذا يتوجه لما لم يكن او لما لم يوجد مأثور عن اعلم خلق الله بالقرآن والسنة واخذوه عن رسول الله، وهم مين؟ الصحابة. طب انت اتى بالاساس الصحيح عن ابن عباس وصحيح عن ابن عمر وعن السبعين بعده، صحيح؟ يبقى ده كلام، يبقى يتوجه اذا عدم الايه؟ المنقول، ولم يعظم المنقول في آية من القرآن، صحيح؟ لا بد فيه من منقول، إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع، لا بد. لابد اما مرفوع واما موقوف واما مقطوع. وقلنا ان الموقوف عن مين؟ لازم. وكان مقطوعا فعمين؟ فعن الصحابة. صحيح؟ هذه لأثر طبعا ابن مسعود وعبد الرحمن السلمي وغير هؤلاء اخواني يحفظونه اللي هم كنا نتعلم العشر ايات لم نزلهن حتى. وجاء ابو الرحمن السلمي وهذا طبعا بسيط صحيح عنهم الى اخر هذا الكلام. طيب هنا وتبع البخاري سلفه في المأصول عنهم فقال في اخر كتاب الطلاق في باب المتعة باب المتعة التي لم يفرض لها قال هكذا باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قبل ما نتكلم في كلام ابن حجر اخواني بقى نفهم ايه من تبويب البخاري. احسن اعمل ايه؟ اعمل النصين. اعمل ايه؟ النصين. تمام. يعني سبحان الله اشوف اللي ابن حجر بيقول في ترجمته جبل الحفظ وبعدين وصفه بالإمامة في الفقه. تخيل مين ما هو ما اقول لك انت اقول لك هو قول البخاري مثلا البخاري انت جبته منين؟ هو مالوش كتاب فقه كده فقه البخاري ايه من تبويب من تبويبي. تمام. طبعا وده لما بتيجي انت بتحتاج على بس اقول لك قبل ما قبل كل شيء ودي برضه بقول للاخوان ثانيه وثالثه ورابعه انتوا اثبت النص الاول ادي واحد وبعدين ننظر في تبويب الائمه للنص ايه ايش فهموا منه تبويبه ايه لان هم اصحاب فقه ودي بالرد بقى اقول لك ما بتقول حديث ما بتفهموش. ها طب ابوك كده ده غبي وظالم بل هو قال هذا لما علم وليس لو غير ذلك ان العالم بالحديث عالم بالفقه واعلى مرتبة من الفقيه فقط ولا شك. فالمحدث الفقيه اعلى بكثير من الفقيه لانه ايه بل الفقيه عالة عليه لا يتكلم الا بلسانه فما جيش الايه انه اظن مدى معنا الخطيب في كلمة وكيل لابا حنيف صحيح. نعم
الفقيه المحدث صاحب
انصاف. نعم شفت اللطيف هذا انصاف عنده عدالة ولا تحدث لأحد صح بيدور مع دين حيث دار الفقيه بس اللي عنده ياخد بالكوم يا ترى مين اشياكهم وابطنهم واعلاهم دول ناخد بدول مع هما الكلام ده ما عندوش كده الكلام ده كله على رأسي اذا استبنت الايه اذا استبنت المسألة صحيح لانهم الحمد لله كلهم على اذا صح الخبر فهو مذهب الحمد لله ولكن العمى لما ساب على عيون المقلدين فوضعوا الائمة اعلى من مكانتهم وهم منهبراء صحيح فقدموا قول الامام في المذهب او امام في الأربعة أو غير الأربعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تسمع قال السادة قال السادة قال السادة قال وابناء على قول السادة دول القول يجوز أو لا يجوز ده ينفع طبعا ده جهل ولا يجوز أبدا بحمل الأحوال. هنا الإمام البخاري نأخذ منه أعمل إيه أعمل الآية فقال باب المتعة التي لم يفرض لها وده اللي هو في الكلام اللي سبق طبعا قبل المسيس وقبل الايه الفرد متفقون عن هذا تمام والكلام بين الصبر وبين ابي ثور وجماهير اللي اما بعده في غير هؤلاء على الاستحباب ولا على الوجوب صحيح يبقى افرضوها وجوبا لدي وما عدا ذلك على الاستحباب الصبري وابو ثور قال للكل وجوبا تصور المساله كده. طيب قال ابن حجر وتأكيده بالترجمة بالتي لم يفرد لها قد استدل له بقوله في الآية أو تفرض لهن فريضة، وهو مصير منه إلى أن أو للإيه؟ للتنوية، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها لأنها نقصت عن الإيه؟ عن المسمى، هي فرض لها وقبل المسيس بقى الحكم بإيه؟ النصف، بنص القرآن ولا زيادة خلاص. لو قلنا المتعة يبقى المتعة على الاستحباب ما في مشكلة، تمام، ما في مشكلة، لكن نقول كلاليب لا، ما عنديش ما دل على الكلاليب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو مصير منها من البخاري إلى أن أول التنويع تنفي الجناح، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها لأنها نقصت عن المسمى، فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها، عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ كلام غير وارد، القرآن نص بنتهى. قال ابن حجر هو أحد قولي العلماء، سبق المسألة وهي تتم اليوم، وأحد قولي الشافعي، نعم، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه قال تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقة، تمام، يبقى هو قول واحد عنده وإيه طبعا كده كما سبق في الكلام. القول الثالث المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها، يبقى المتعة مندوب إليها في كل مطلقة يعني مستحبة غير واجبة، وإن دخل بها يبقى ده قلنا مستحب، فحسبها ما فرض لها ولا متعة إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض، اللي هي قبل المسيس، يعني طلق قبل المسيس وقد فرض لها، يعني عين وحدد، تمام، كما هو واقع ومشهور اليوم. يكون هذه الصورة على انه فوضت الى الولي او الى الزوج، وان شاء الله الصداق اللي بنا زي ما انت ايه زي ما انت تشوف بعدين، وتبقى امر على الايه على معلق، فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها، ده القول، ده مقتضى الآية، تمام، وده قولي من قول مالك واصحاب وابي عبيد القاسم بن السلام واحمد في الرواية، انتبه بقى عشان كنه الطبر الشريعة اللي فاتت قال زغباء، قال ايه زغباء، مين بقى زغباء؟ ما ينفعش، صحيح، تمام، ده مالك واصحابه قول واحد خلاص، ابو عبيد، احمد في الرواية، شريح القاضي، ابن ابي ليلى، الليث بن سعد، يعني كل دول شعبوا الطبري، وهل يترك انا العلم بهم او لا؟ لان الكلمة كانت كلمة جديدة، مش عاجبه اللي بيقول بالاستحباب وصفه بالايه بالغباء، طبعا هذا لا اخواني، تمام، نعم هل فحسبها ما فرض لها، ايه اللي هو نصف نص القرآن، فنصف ما فرضته، تمام، اللي هي الآية 237 من البقرة، لا يعني كفاها، لا نحن نتكلم على، لا بص، ما انت بتتكلم لأقوى لأقرب مذكور بعد الاستثناء، اللسان بيقول إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها، تتم السياق بعد الاستثناء المذكور، يبقى يعني ايه المستثنى هنا، تمام، اه. قال أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بن العربي مات 543 هجرية المالكي في كتاب أحكام القرآن العز المذكور بإسر الآية 236، يعني من سورة البقرة، قال وقال علماؤنا يعني المالكية ليس بواجب لوجهين، ليه قالوا هذا الكلام؟ شوف بقى الإنصاف يا إخواني عند المحققين، قال أحدهما أن الله تعالى لم يقدرها، لم إيه؟ لم يقدرها على الموسع وعلى المقتير، وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدر، وهذا ضعيف. يبقى هو بقول ده قول مذهب لكن ده ضعيف، طب جميل تمام. فإن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد وهي واجبة، فقال على الموسع قدره وعلى المقصر قدره. الثاني أن الله تعالى قال فيها حقا على المحسنين، ده بقى اللي اعتمده اللي هو ابن العربي عن المالكية، قال فيها حقا على المحسنين وحقا على المتقين الآيتين. ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين، ما قالش إيه على المحسن أو على المتقي، تمام. ده فهم للآية أو تأويل لها. فتعليقها بالإحسان وليس بواجب وبالتقوى هو معنى خفي، دل على أنها استحباب، يؤكده أنه قال في العفو عن الصداق وأن تعفو أقرب للتقوى، تمام. هو يؤكد الوجه الثاني اللي يقول بالوجوب، اللي بيقول بأن هذا ليس برضو فهم آخر، قال ده بيؤكده نفس الآية المحسن والمتقي، اللي هو الأصل في المسلم أنه محسن وأنه إيه وأنه متقي، فكان الخطاب يلزمه. يعني ده خده من جانب وده خده من، دي بيسموه اختلاف فهم. إيه اختلاف فهم من أصل بالضبط. قال فأضافه إلى التقوى وليس بواجب، إلى أن قال فإن قيل لقد قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف فذكرها لكل مطلقة، قلنا عنه جوابان، أحدهما أن المتاع هو كل ما ينتفع به، فمن كان لها مهر فمتعها مهرها، ومن لم يكن مهر ومن لم يكن لها مهر فمتعها ما تقدم، يعني على التفصيل السابق من مطلقة قبل الدخول وقبل الفرض. البيان ده مني أنا عشان تعرف أنت ماشي إزاي، فيعني على التفصيل السابق من مطلقة قبل الدخول وقبل الفرض فليس لها سوى المتعة، والمطلقة قبل الدخول وبعد الفرض فلها نصف ما فرض لها. نرجع بقى لأصل المسألة بالقول الثالث، فحسبها ما فرض، يبقى دي كفاية عليها. التوجيه الثاني أو الجواب الثاني عند ابن العربي أن إحدى الآيتين حقيقة دون الأخرى. يعني إيه كلمة ديات؟ يعني المنطوق الصريح في جعل نصف ما فرض لها متاعا، وهذا إجماع كما سبق ذكره، وإنما الاختلاف في الزيادة على المفروض كما اختاره الطبري وأبو ثور وغيرهما، بيقولوا ده على الواجب والجمهور على إيه؟ على الاستحباب. واضح كده الصورة معايا ولا لا؟ طيب. والأخرى ظاهرها في غير المدخول بها غير المفروض لها، فليس لها إلا المتعة، وسبق الاتفاق على ذلك أيضا. والاختلاف في غيرها عدم، حكاه الطبري وأبو ثور إجماعا، وليس كذلك كما رأيت. وفي المغني لابن قدامة عندك؟ طيب. بالعزو المذكور نقل عن مالك والليث وابن أبي ليلى المتعة مستحبة غير واجبة، لأن الله تعالى قال حقا على المحسنين فخصهم بها، فيدل على أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والإحسان ليس واجب، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم. وأما القرطبي المفسر فقد استدل بنفس الأدلة التي استدل بها ابن العربي صارفا إلى الاستحباب، استدل بها ابن العربي على الاستحباب، واستدل بها ابن القرطبي على تأكيد القول بالإيه؟ بالوجوب، حيث استدل بظاهر الأمر الدل على الوجوب، قال ويؤكد قوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله. وكذا استدل للوجوب بقوله على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره حقا على المحسنين، حيث ألزم كل واحد حسب، يبقى استدل الوجود على الإلزام ان في وان كان على القدر لكن لابد منه. واضح كده الصورة؟ يبقى ده ايه؟ اخذ الآية من وجه وده اخذ الايه من وجه اخر حسب ما الفهم. وانظر رد الطبري السابق ذكره فانه بنحوي ايضا المذكور عن الخطبي. واما ابن قدامة اللي هو عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي مات 620 هجرية قال في المغني له بالعظم المذكور يستدل للقول بالوجوب بقوله تعالى ومتعهن امر، والامر يقتضي الوجوب، تمام. وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن. ولأنه طلاق، ده بقى التعليل، ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلم يعر عن العوض، فلم ايه يعر عن العوض، يعني بدي فهم من ايه من عوض، كما لو سمى مهرا يبقى علل ودخل في القياس، ما دام عوض يبقى لابد ان يكون ودخل في القياس، كما لو سمى مهرا، صحيح. طب سمى مهرا ولم يحدد، ولم يحدد سماه ولم يحدد، عند الاختلاف بتقول ايه مهر المثل في قضاء بقياسا او اعمالا لحديث ابن مسعود في فتواه في اللي هو بروع بنت واشف لما قضى ان لها مهر الايه لها مهر المثل. قال واداء الواجب من الاحسان فلا تعارض بينهما، انتهى. ومن جملة الادلة على الوجوب قوله تعالى فتعالين امتعكن واسرحكن، قصة طبيعية مع زوجاته، وشاف قول أمتعكن وقد كن مفروضا لهن مدخولا بهن ذكره ابن كثير في محله من الآيات يعني. فإذا قال ابن كثير اللي هو إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، إسماعيل ابن عمر ابن كثير قرشي دمشقي، ده مثلا كام 774، قال بتفسيره بإثر الآيتين من سورة البقرة. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة وهو قول الشعبي، وعلى هذا يكون قولا رابعا، صحيح مستحبة إيه كله مطلقة، تمام على ما سبق، يبقى كده يعتبر قول إيه قول رابع، لكن لم أره إلا عنده لذلك أردتها فائدة. والتحقيق بهذه المسألة يظهر مما سبق اتفاقهم على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول اللي هو الايه البناء او المسيس وقبل الفرض. وهنا يعتمد الاجماع المنقول من الطبري وابي ثور اللي هو فيه اللي هي قبل الدخول وقبل الفرض، والاختلاف في غيرها من حيث الوجوب والاستحباب. اما القول بالوجوب لكل مطلقة من غير استثناء هو ما اسر عن الحسن وابي العالية فيما ذكر الطبري، مع ان ظاهر السياق عنهما ليس صريحا في الوجوب عنهما، وكذا مع زوج بن قدامة الى غيرهما فيما ذكرت عنه، ومع ذلك نسير اللئمة فيما نقلوه. واختاره الطبري وقد استدل بالعام في الآية اللي هي 241 والمطلقات متاع المرض حقا عن المتخين، واستطرد في النصرة لمذهبه بما لا يوافق عليه، وكذا في أبي ثور، وما نقله ابن قدام والقرطبي وابن كثير يشعر بذلك أيضا، وأعرضوا عن المخصص أو الناسخ على قول ابن المسيب، اعتبروا ايه نسخا. وطبعا في قلنا ان المساله دي اذا كان الامر على هذا يبقى ما في مشاحه ما فيش مشكلة. هنسموا الأول هيسموا التخصيص والتقييد وسد نسخ، والمتأخر يفرق بين هذا وهذه. المهم إن المصير بيروح فين؟ للمقيد والمخاط. إذا ما عندي مشكلة، لأنه صحيح ولا لا خلاص. المهم إن العام نسخت أحد أفراده، خصصت أحد أفراده، يبقى تعين المصير إلى المخصص. خلاص مش هنختلف، أنت سمي ناس سمي مخصص، ما عندي مشكلة، مش هعملها قضية كبيرة. صحيح؟ يبقى المقيد كذلك لابد من المصير المقيد، ولابد المصير إلى المخصص، مش هنختلف بقى. تمام. لكن أعرضوا عن المخصص أو الناسخ على قول ابن المسيب، ولا مشاح بالاصطلاح بين السلفين المتقدمين والمتأخرين عنهم، لأن السلف كانوا يعتبرون الخاص الصارف للعام ناسخا. وعدوتك للتعليق على الزكوم متفق خطيب البغدادي، وتم درسه الحمد لله. والمقصود أن الحكم العام مخصوص، فلا يبقى العام على عمومه، إذ الخاص أحد أفراد العام، وقد خرج منه بنص صريح. فلتسميه نسخا أو مخصوصا لا يضر ذلك. وعليه فلست أوافق على القول بالوجوب من عموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف، فيعممون به كل مطلقة كائنة من كان. لكن وافقهم على القول بالوجوب من قوله تعالى ومتعهن. وحق الصورة للمطلقات من هنا بخاصة، أما دلالة الأمر ومتعهن يبقى القول بالإيه؟ دلالة الأمر، لكنها ظاهرة باتفاقهم في مين؟ عشان نفهم بقى المسألة كده، احكي لك احنا وصلنا للايه؟ للفاصل. لكنها ظاهرة باتفاقهم في غير المدخول بها غير المفروض لها، وليس مطلقا. واضح كده الصورة؟ بدون اصول الفقه هذه وفهمها على الوجه هذا لا استطيع افصل في المسألة. تمام. وهذه نقطة المسألة. عيدها ثاني. طيب، المقصود ان عندي الحكم العام وللمطلقات متاع بالمعروف، صح؟ البخرة وآية الأحزاب، صحيح؟ الآية 236 237 من البقرة نقراها، لا جناح عليكم، صح؟ فيما ما لم أو الآية اللي بعدها 237 أظن واضحة جدا هذه. تمام. فدي فيما إذا طلقت قبل الدخول، قبل المتيس يعني، وقبل إيه؟ وقبل الفرض. تمام. والثانية فيما إذا طلقت قبل الدخول وبعد الفرض، قال دي لها النص، ما فيش لها كلام، فحسبها هذا وليس لها غير ذلك. يبقى بقي اللي لها، واتفقوا على هذه القول بالوجوب، من هنا يكون على إلزام المخصص، صح ولا لا؟ يبقى من هنا يكون. أما القول بالوجوب مطلقا فقط بقوله والمطلقات، لا، يبقى احنا كده ما طبقناش قاعدة العام والخاص أو المطلق والمقيد، واضح كده؟ لكن الموقع على الوجوب من قوله ومتعهن وردت في مين؟ في التي لم يدخل بها ولم يفرض لها. يبقى من هنا يكون القول بالوجوب، صح؟ كده وضحت كده الصورة؟ طيب تمام. ودي نقطة المسألة، وليس مطلقا، مع أن قول أحمد في رواية وأبا حنيفة، ركز بقى هنا، مع أن قول أحمد في رواية وأبا حنيفة أن لها نصف مهر المثل، نصف مهر إيه؟ المثل. وقيدها الأخير اللي هو أبو حنيفة عند التنازع، نقل عنه الطبري وردها، شن عليه. ومع أقول وهو قول وجيه، أنا أقول هذا قول وجيه، قياسا على المتوفى عنها زوجها بقصة برع بنت واشو، وقد قال فيها ابن مسعود بذلك، فوافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لن أجر على هذا. لما اتفقوا على خلافه انكسرت الجرأة على القول به، ده هنا ما لن أتجرأ أنت إياك أن تتكلم بكلام لم يكن لك فيه سلام. صحيح؟ هذه الرواية عن أحمد بهذه واستبعدوها. وطبعا قول أبي حنيفة هذا القيد ده جاي. قال إيه؟ عند التنازع. وحليني بقى لسيما طيب مفيش ديانة في مجلس عرس ومش محلول والقضاء حباله طويل واجري بقى يبقى عندي سنة عشان نستريح يبقى القضاء بايه بنصف المهر مقبول بضوابطه صح. ومع ذلك طبعا طب رد هذا الكلام على بحنيفة جدا وروح عن احمد غير مشهورة ولكن اتفقوا على خلاف هذا فلا يمكن القول بهذا الوجه فلنبقى على ما قالوا رحمهم الله. ثم نرى تكلف الطبري في صرف اللفظ عن ظاهره بقوله في قوله تعالى فنصف ما فرضتم قال والمتعة أي لها نصف ما فرض لها والمتعة ولم يلتفت إلى المنقول بطريق المأثور عن الصحابة والتابعين لهم في ذلك وهو محجوج بهم في فهمه فهم لا شك أولى الناس بفهم مراد الله ورسوله. ثم رأينا غلوه في الرد على من قال بالاستحباب ووصفهم بالغباء مع أنهم أكابر يعلوه في الأثر والفقه فهذا مالك بن أنس وهذا الليث بن سعد وهذا أحمد بن حنبل في الرواية وهذا وعبيد القاسم سلام وغير ما ذكرت هناك فمن بعد. وأما قول أبي ثور لم يعني بالآية 237 فنصف ما فرضتم إسقاط متعتها بل لها المتعة بل تبطل ما قبل وتثبت ما بعد بل لها المتعة ونصف المفروض وهو ما اختاره الطبري ونافح عنه لكنه خلاف المنقول عن الصحابة والتابعين والقول قولهم قول من؟ ايه مش قول الطبري وابو طالب القول قولهم قول الصحابة والتابعين لظاهر القرآن فلا يصرف عن ظاهره الا بنص وقولهم قول الله في القرآن يعني قولهم ما قالوا إيه ما قال الا الايه الا اللي في القرآن نعم وليس عند الطبري ولا ابي ثور الا الفهم المنفرد باللغة غير المستحيل في الكلام عندهم. وقد رأينا القرطبي نقل الإجماع في قوله فنصف ما فرضتم في غير المدخول بها المفروض لها في غير المدخول بها ها غير المفروض لها ذا المراد في غير المدخول بها غير المفروض لها ذا المعنى في غير بالعصر في غير المفروض في غير المدخول بها المفروض لها فنعم فنصف ما فرضتم أس نعم فغير المدخول بها المفروض لها فده يروف ايضا على مين على الطبري وابي ثور ولم يزد ده ولم يزد اللي هو القرطبي كانه مصير منه الى عدم الزياده اللي هو بقى اختلقها لغه الطبري او ابو ثور وكانه مصير منه الى عدم الزياده على ما فرض الله لها وهو كما قال للمأثور فيه. خلاصة القول وجوب المتعة لغير المدخول بها غير المفروض لها أو باصطلاح آخر غير المسمى لها غير المحدود لها على الموسع قدره وعلى المقتدي قدره قلنا قد وقدر تمام تمشي لغة كما سبق حقا ملزما او ملزما على المتقين هذا متفق عليه كما سبق ذكره والذي اختاره في غير المدخول بها المفروض لها ان لها نصف المفروض بنص القرآن ولما اثر عن ابن عمر وابن عباس ومن تبعهم باحسان ليس لها غير ذلك فان اعطاها غير ملزم من باب الاحسان والفضل بينهما فهو حسن وعليه يحمل قول من قال بالاستحباب وهم جماهير أهل العلم حسب ما نقل بالقولين الثاني والثالث، والله الموفق إلى ما يحبه ويرضاه. انتهى، والحمد لله. كتاب المتعة أو باب المتعة، يبقى انتهينا الحمد لله من كتاب النكاح، كتاب طلاق والمتعة، وإن شاء الله تعالى باب اللعان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.